بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب، وذكر فيه ما يعني هو تتمة لما جرى في يوم الجمل من حصول الفتنة، ومر معنا قول عمار رضي الله عنه حينما قال إن عائشة رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. وقال كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الذي يليه إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. في هذا كما قلنا فيها حسن أدب عمار رضي الله عنه وأرضاه، ولو حصل الخلاف بينه وبين عائشة رضي الله عنها في مسألة المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه أو في مسألة الخروج للصلح. وعائشة رضي الله عنها كما جاء فيما جاء في الروايات عنها أنها قالت وددت أني ما خرجت في ذلك اليوم، وهذا إن دل فهو يدل على حرص هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وحرص هؤلاء على عدم الوقوع في الفتن، ولكن كان رأيها رضي الله عنها أنها تريد الإصلاح، تريد الإصلاح بين فئتين من أبنائها، ولكن حصل ما حصل من الاقتتال، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. فمما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يكون بينك وبين عائشة أمر، فقال علي رضي الله عنه لما سمع إذن إني لأشقاهم يا رسول الله، قال لا، ولكن إن وقع ذلك فارددها إلى مأمنها، فارددها إلى مأمنها. وهذا يدل على أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم معذورون فيما حصل بينهم وفيما شجر بينهم، والواجب علينا هو الإمساك عما شجر بينهم. كذلك مما جاء عنها رضي الله عنها أنها قالت لما قال لها عمار رضي الله عنه قال ما أبعد بعد الحادثة حادثة الجمل، قال ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى، إلى قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن. فقالت أبو اليقظان قال نعم، وهي كنية عمار، قال نعم، قالت والله إنك ما علمت لقوال بالحق، لقوال بالحق، أي أنك لا تجامل في دين الله سبحانه وتعالى وتقول الحق. فقال الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. وهذا يدل كذلك على حرص كل واحد من هؤلاء الصحابة على الرجوع إلى الحق، وعلى عدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قلنا هم معذورون وهم بين الأجر والأجرين رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الحديث الثالث.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمر قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو مسعود موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. قال حدثنا عبدان قال قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق بن سلمه كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار فقال ابو موسى ابو مسعود ما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت فيه غيره وما رايت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم اعيب عندي من استصراعك في هذا الامر. قال عمار يا ابا مسعود وما رايت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم اعيب عندي من ابطائكما في هذا الامر. فقال ابو مسعود وكان موسرا يا غلام هات حلتين. فاعطى احداهما ابا موسى والاخرى عمارا وقال روحا فيه الى الجمعه.
نعم، وهذا كذلك مما حصل في تلك الفتنه، اذ ان عمار رضي الله عنه قد ذهب اليهم ليستنفرهم للدخول مع علي رضي الله عنه في القتال وان يكونوا يعني ضد جيش معاويه رضي الله عنه. فلما يعني ذهب عند ابي موسى وعند ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال له ان يعني ما رايناك تسرع في هذه في مثل هذه الامور، فلماذا يعني في هذه الفتنه لا تعتزل ويعني ما عبنا عليك شيئا قط الا اسراعك في هذه المسائل. فقال لهما نفس ما ذكراه له، فقال كذلك انكما صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم وما اعيب عليكما الا ابطاؤكما في هذا الامر وهو نصرة ولي الامر الذي قد تمت له البيعة ضد من يعني لم يبايعه وخرج عليه. وهذا راي لعمار رضي الله عنه وذاك راي لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق ان ذكرنا ان هذه الفتنة انقسم فيها الصحابة رضي الله عنهم، منهم من اعتزل ومنهم من كان مع علي رضي الله عنه لأنه هو الخليفة الذي تمت له البيعة، ومنهم من وقف مع معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فيعني هذا الأمر جعل المسألة كما ذكرنا أن كما ذكرنا عن قول أهل السنة أنهم يقولون إن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق، كان ماذا؟ أقرب إلى الحق من معاوية. واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله ماذا؟ الفئة الباغية. وكان يعني مقتل عمار رضي الله عنه على يد جيش معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد من هذا أن يعني أبا مسعود مع اختلافه مع عمار في هذا الرأي إلا أنه لما رآه قد قدم من سفر وقدم من مكان بعيد وكان يوم الجمعة، فحتى يذهب لصلاة الجمعة أعطاه ماذا؟ وكان موسرا أبو مسعود رضي الله عنه، فأعطاه حلة يتزين بها إلى الجمعة. وكان كذلك من يعني حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم أن أبا موسى كان كذلك جالسا فأعطاه كذلك يعني حلة أخرى كما أعطى عمار حلة وراحوا فيها إلى الجمعة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال المصنف باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا أنزل الله بقوم عذابا، أي أن العذاب يعم الصالح وغيره، يعم الظالم وغير الظالم. لماذا؟ كما جاء في حديث زينب رضي الله عنها قالت أنهلك وفينا الصالحون أو أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، يعني أن الناس قد انتشر فيهم وظهر فيهم الخبث والمنكرات، فمن أنكر فقد برئ ومن رضي فقد يعني وأسلم، فذاك الذي يشمله تشمله هذه المؤاخذة والعقوبة، ثم يبعثون في يوم القيامة على نياتهم وعلى قدر أعمالهم، كما مر معنا في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخسف بقوم يعني ببيداء من الأرض ثم يبعثون على نياتهم. نعم.
قال المصنف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعقه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال حدثنا الحسن قال فلما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لذرار المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة لقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره. قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف أصحابك ما خلف صاحبك، فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك به، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا. فذهبت إلى حسن وحسين وأبو جعفر فأوقروا لي راحلتي.
نعم. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وهذا الذي حصل في يعني عام 41 الذي سمي عام الجماعة، عام الجماعة، وهو العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه بالخلافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بن علي رضي الله عنه قال إن ابني هذا سيد، يعني أنه صاحب شرف ومكانة عالية. لماذا؟ لأن الله عز وجل يجعل الصلح بين المسلمين بين فئتين عظيمتين تقتتلان من المسلمين، يجعل هذا الصلح على يديه رضي الله عنه. فأخرج البخاري رحمه الله تعالى الحديث الأول وهو ما يعني ذكره سفيان رحمه الله تعالى حينما يعني قال إنه إن إسرائيل أبو موسى وهو إسرائيل بن موسى قال ولقيته بالكوفة، ليبين أنه أدرك يعني إسرائيل لكنه ما سمع منه هذا الأمر، لكن قال جاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى. وعيسى هو عيسى بن موسى، كان في ذلك الوقت يعني قاضيا على الكوفة. فقال أدخلني على عيسى، ابن شبرمة كان قاضيا على الكوفة، فقال أدخلني على عيسى وهو الوالي على الكوفة عيسى بن موسى. فابن شبرمة رحمه الله تعالى القاضي عرف أن إسرائيل ابن موسى أبو موسى عرف أنه رجل يقول الحق وقد يشتد على عيسى ابن موسى فيبطش به، لأن عيسى كان شابا ويعني قد تولى الولاية، فخاف أن يبطش به، خاف عليه فلم يفعل، ما أدخله. فيقول بعد ذلك يعني سفيان يقول قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن ابن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، يعني أن الكتيبة التي جاءت مع الحسن بن علي كتيبة ضخمة جدا فيها أعداد يعني هائلة من البشر، وهذه الكتيبة لو قاتلها جيش معاوية لا انتهى جيش معاوية قبل أن تنتهي هذه الكتيبة. قال لذلك قال عمرو بن العاص أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها، يعني هذه الكتيبة التي مع الحسن بن علي لن تنتهي حتى تقتل مقتلة عظيمة من جيش معاوية. فهنا قال معاوية رضي الله عنه من لذرار المسلمين، وجاء في بعض الروايات أن معاوية رضي الله عنه كذلك هو أراد الصلح، وجاء في بعض الروايات أن الحسن أراد الصلح، ولعل الأمر قد توافق بينهما، فكلاهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما يريد الخير ويعني الرأفة بهؤلاء الناس. لذلك لما قال عمر رضي الله عنه قال نقاتله، فقال لا يا أبا عبد الله وجاء في بعض الروايات وكان خير الرجلين، يعني رأي معاوية خير من رأي عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. قال: من لذرار المسلمين؟ يعني إذا تقاتلنا وهلك من جيش هذه الأعداد وهلك من جيش الحسن هذه الأعداد، فمن هو الذي سيلي أمور المسلمين، ومن هو الذي سيكون لضعفائهم وسيكون لنسائهم ونحو ذلك؟ فقال: أنا. فقال: أنا. وضبطها يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: توهم بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي قال أنا، ولكن الذي يظهر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان كذلك يعني له الفضل رضي الله عنه في إقرار معاوية على هذا الرأي، وهو مسألة الصلح والقبول بالصلح. فقال أنا يعني لما قال له معاوية: من إذا هلك هذا الجيش وذاك الجيش من سيكون لضعفاء المسلمين ونحو ذلك، فقال أنا يعني من يعني سيكون لهم، لن يكون لهم أحد. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن وهو البصري: ولقد سمعت أبا بكرة قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني، قال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا فيه دلالة على فضل الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو مسارعته في الصلح وعدم يعني عدم يعني الاستمرار في مسألة القتال، بل فضل حقن دماء المسلمين وعدم إزهاق هذه الأرواح ويعني الميل إلى الصلح حتى تستقر أحوال المسلمين وتذهب عنهم هذه الشرور. لذلك كان هذا بداية يعني الخير في الذي جاء للمسلمين. ثم بعد ذلك أخرج حديث حرملة مولى أسامة، حديث محمد بن علي الباقر، أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو. حرملة مولى أسامة وكان يعني ممن أرسله أسامة رضي الله عنه إلى علي لي يعني يأخذ منه شيئا من المال، لكن قال له: سيسألك فاجعل هذا الجواب يعني في عندك قبل أن يسألك هذا السؤال. قال: سيقول لك ما خلف صاحبك، يعني لماذا أسامة ما جاء معنا ليقاتل ضد جيش معاوية؟ وأسامة رضي الله عنه كانوا يعدونه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قريب منهم، فما كانوا يريدونه أن يعني يعتزل، بل كان الذي يعني ينتظرونه منه أنه سيقف مع علي ضد معاوية، لأنه أقرب إلى علي من معاوية. قالوا: ما الذي خلف صاحبك؟ قال: قل له لو كنت في شدق الأسد لا أحببت أن أكون معك، يعني لو كنت في أصعب الأمور وحتى في الأمور التي فيها يعني قد يكون فيها ضرر علي سأكون معك فيه، لكن هذا الأمر الذي فيه اقتتال بين المسلمين أنا لا أدخل، ماذا؟ لا أدخل فيه. كأن أسامة رضي الله عنه تذكر ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل ذاك الرجل، حينما يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ فآل أسامة وحلف ألا ماذا؟ ألا يقاتل مسلما. فلذلك لما حصلت مثل هذه الفتنة كان من الذين اعتزلوا. قال بعد ذلك يعني لما سمع علي رضي الله عنه هذا الأمر من حرملة، قال حرملة: ما أعطاني شيئا، كأنه يعني لأنه لم يعني يكن معهم فلم يعطه شيئا. ثم ذهب إلى الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب فأوقروا له راحلته، أعطوه لأنهم يرون أنه من أهلهم وأنه يعني يستحق مثل هذه الأموال التي يعني جاء يطلب يعني شيئا منها، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان أبو زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. قال حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان.
نعم، قبل أن ننتقل لهذا في الحديث الذي ذكرناه في حديث سفيان عن إسرائيل، هذا هنا فيه سماع قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته الكوفة، يشير إلى أنه قد لقيه، خطأ مني أنا قلت لا يعني لم يسمع منه. طيب هذا أمر، والأمر الثاني في قوله حدثنا الحسن، هنا الكلام يعني لإسرائيل قال حدثنا الحسن. طيب بعدها قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، أي أن المسلم لا يظهر شيئا ويعني يقول شيئا أمام الناس ثم بعد ذلك يقول بخلافه، فهذا خلاف يعني ما عهد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي قد تكون من يعني دلالات ومن علامات النفاق كما يعني ذكر المؤلف في معرض كلامه ومعرض تخريجه لهذه الأحاديث. الحديث الأول الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، وذلك يعني لما بايعوه في بداية الأمر، بايعوا يزيد بن معاوية ثم بعد ذلك خلعوا بيعته، فعندها جمع ابن عمر رضي الله عنه جمع ولده وأهله ومن كان عنده في داره وحذرهم من هذا الأمر، وقال بأنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. يحذرهم رضي الله عنهم من مخالفة أمر البيعة ومن مخالفة ما عهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر ولو كانوا جائرين أو ظلمة، كما يعني هو الذي كان حال يزيد بن معاوية، فلذلك حذرهم رضي الله عنه وأرشدهم إلى ما فيه الخير والصلاح، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من وقعة الحرة لما يعني خلعه أهل المدينة، وجه لهم يزيد جيشا فاستباح المدينة 3 أيام، وحصل فيها من القتل وما فيه من هتك للأستار ونحو ذلك 3 أيام، وهم يعيثون في هذه المدينة فسادا حتى كف الله سبحانه وتعالى شرهم عن المدينة، لكن لو أن الناس سمعوا بوصية ابن عمر لا اجتنبوا مثل هذه الفتن التي يعني حصلت، ولا شك أن في قول ابن عمر رضي الله عنه إنما هو مأخوذ من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأن هذا مما يخالف الظاهر الذي قد بايعوا لأجله هذا الخليفة وهذا الوالي، فلا يجوز لهم أن ينكثوا البيعة. ثم بعد ذلك أخرج حديث أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد في ومروان بالشام، والذي يظهر من الروايات الأخرى يقصد أنه لما قام الناس وخاف عبيد الله بن زياد بعد وفاة يزيد، خاف من يعني من أهل البصرة، هرب إلى الشام إلى مروان، هرب إلى الشام ويعني بايع مروان بالشام، وكان يعني في الحجاز وفي سائر الأمصار كانت البيعة لعبد الله بن الزبير. قال يعني كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب بن الزبير بمكة، ووثب القراء يعني الخوارج وثبوا في البصرة. فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، يعني في غرفة في يعني في بيته في مكان مرتفع، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يعني يريد أن يستخرج منه الكلام الذي ينتفع منه. فقال: يا أبا برزة، لا ترى ما وقع فيه الناس يعني من الفتن الآن بين في المقتلة هذه وفي الفتن التي تحصل بين عبد الله بن الزبير و يعني مروان بن الحكم؟ فأول شيء سمعته تكلم به قال: إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، لأن هؤلاء من قريش وهؤلاء من قريش. فقال: هذا احتسب عند الله أني سخطت عليهم، يعني أني أبغضت هذا الفعل الذي يفعلونه من القتال وسفك الدماء. قال: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، يعني إن الله عز وجل أنقذكم بالإسلام وأبعدكم عن هذه الفتن وهذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس. قال: وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام يقصد مروان والله إن يقاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون على دنيا، يعني هؤلاء الخوارج، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على دنيا، وكذلك يعني قصده ابن الزبير، وهذا كان رأي يعني رأي أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. وإلا فإننا نقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان هو الوالي، وإن حصل في شيء في هذا الأمر شيء من يعني من الأمور التي لم تكن بصواب فإنه صحابي ويعذر بتأويله أو اجتهاده، فهو كما قلنا مأجور بين يعني الأجر والأجرين رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث حتى يبين أن المسلم عليه أن يعني يكون في قوله في ظاهره موافقا كذلك لما هو مطلوب منه، ولا يخالف ظاهره باطنه، ولا يعني يقاتل الناس لأجل الدنيا وهو يظهر لهم أنه يقاتل لأجل الله. واضح؟ هذا الذي جعل البخاري يعني يأتي بهذا الحديث بهذا الموضع، يعني لأن البعض قد يقاتل لأجل الدنيا وهو إنما يظهر للناس أنه يقاتل لأجل الدين. ثم بعد ذلك أخرج حديث حذيفة: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وهذا كذلك أي أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون بهذا المنكر وبهذا الذي يخالف ما هو فيه مخالفة للإيمان ولدين الإسلام، وإنهم اليوم ماذا؟ اليوم يجهرون، اليوم يجهرون بمعنى أنه يخالف ما يعني كان قد أظهره للناس. ثم بعد ذلك قال عن حذيفة رضي الله عنه: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر لما يعني حصل من المنافقين ما حصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فقد يحتمل لبعضهم هذا الأمر حتى لا يظهر يعني ضعف في صفوف المسلمين. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكما يقول أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر إذا ظهر مما من الأمور التي يؤاخذ عليها هذا الشخص بما يظهره من عداوة الإسلام فإنه يعني يكون من قبيل الكفر بعد الإيمان، وهذا الذي أراده، أن النفاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فهو ماذا؟ فإنما هو الكفر بعد الإيمان، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف: باب لا تقوم الساعة حتى يربط أهل القبور. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه.
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، أي يتمنى المسلم أنه يكون مكانهم ميتا، يكون مكانهم ماذا؟ ميتا. ثم أخرج حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. لماذا؟ لأنه يرى ما حوله من الفتن، ويعني ما يكون فيه أثر على إيمان صاحبه، فيتمنى المسلم أنه لم يعش إلى تلك اللحظة حتى لا يعني لا يفتتن. وجاء في هذا ما يعني أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء، وليس به الدين إلا البلاء. أي هذا فيه إشارة إلى أن هناك كذلك من الناس من يتمنى الواحد منهم أن يكون ميتا لأجل الدنيا. فإذا هذا الذي يتمنى الموت على قسمين: منهم من يتمنى الموت لخوفه على دينه، فهذا إنما يكون أمره محمودا حتى لا يتعرض للفتن. وأما الآخر فيتمنى الموت للشدة والمشقة التي تلحقه، ليس به الدين، يعني ليس لأجل الدين، إنما البلاء الدنيوي، لأجل ما يعني يلقاه من البلاء في الدنيا ومن ما يكون فيها من اقتتال أو من غيرها من يعني من الأمور التي تضيق عليه فيها الدنيا. فلذلك يتمنى هذا الموت. ولا شك أن تمني الموت يعني تمني الموت مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فإما يعني أن يكون يعني المسلم تطول به الحياة فيعمل خيرا فيكون فيه أجر له، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت. لكن إن كان التمني لأجل الدين ولأجل عدم حصول الفتنة فهذا أمر محمود، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف: باب تغير الزمان حتى يعبد الأوثان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون بالجاهلية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان، أي أنه يحصل في الناس أمران اثنان: يتغير الزمان وكذلك تعبد الأوثان. وذكر على هذا وهذا ما هو يعني في ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، من شدة الزحام على يعني عبادة الأصنام تضطرب أعجاز النساء، يعني تضطرب ألياتهن مؤخراتهن حتى يعني من يعني يكون ذلك من شدة الزحام على ماذا؟ على الطواف حول هذه الأصنام وهذه القبور. وهل هذا يعني يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب؟ أهل العلم قالوا إن هذا ليس بينه وبين الحديث الآخر تعارض. لماذا؟ لأن كون هذا الشيء يظهر في يعني في جهة لا يعني أنه يظهر في يعني في كل الجهات، بل يعني تعبد فئام من أمتي الأوثان كما جاء في الحديث. هذا يعني من الأمور المحتملة أنه يحصل هذا الأمر في بعض الجهات في يعني في جزيرة العرب، وإلا فإن يعني الجهات الأخرى لا يقع فيها مثل هذا الشيء. هذا يعني على قول، ومن أهل العلم من يعني ذكر بأن هذا إنما يكون في يعني بعد أن يرسل الله سبحانه وتعالى الريح الطيبة التي تأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، فيحصل ما يعني يكون من رجوع الناس إلى عبادة الأوثان، من رجوعهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الأوثان والازدحام عليها. وذو الخلصة كما جاء هو طاغية، يعني صنم كانت تعبده قبيلة دوس. قبيلة دوس من القبائل التي هي بالقرب من اليمن، كانوا يعبدون هذا الصنم في الجاهلية. ثم بعد ذلك أخرج حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. هذا الحديث يعني لا يتطابق مع الترجمة في كما يقول العلم في القسم الثاني، وإنما يتطابق مع الترجمة في القسم الأول، وهو تغير الزمان. ما هو المقصود بتغير الزمان؟ أي أنه يخرج على الناس رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، يكون غليظا عنيفا شديدا، يتسلط عليهم ويعني يكون فيه من الغلظة والشدة الشيء العظيم. وهذا من تغير الزمان، إذ إن الناس كانوا يعني قد مروا بمرحلة فيها رخاء وفيها ما يكون من يعني من النعيم، خاصة في زمن خروج المهدي وبعدها يعني وكذلك خروج نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وبعدها يأتي هذا الأمر الذي يكون فيه ماذا؟ يكون فيه تغير هذا الزمان. هذا الرجل من قحطان قيل إنه هو الذي جاء في اسمه هو الجهجاه، وقيل غير ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه كما ذكر أهل العلم بعد أن يتسلط الحبشة على الكعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويأتي رجل واسمه أو يعرف بذي السويقتين، ذي السويقتين، ويهدم الكعبة ويخربها. فبعد أن يخربها يسلط الله سبحانه وتعالى عليهم ماذا؟ هذا الرجل من قحطان، وهو فيه من الغلظة والشدة والعنف ما يكون فيه هلاك هؤلاء الذين قد خربوا الكعبة. وهذا يعني يكون في آخر الزمان، ويعني مما يذكر أهل العلم أنه في تلك الفترة يكون أن الكعبة في ذلك الوقت لا يكون في الأرض من يقول الله الله أو لا يقول لا إله إلا الله، والله تعالى أعلم. نعم.
قال المصنف: باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول عشرة الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب قال أخبرنا أبو هريرة قال أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بالبصرة. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا عقبة بن خالد قال: حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيء. قال عقبة: وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: يحسر عن جبل من ذهب.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب خروج النار. باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. تحت هذا الباب يعني ذكر آيتين عظيمتين من يعني علامات الساعة، منها ما وقع في الأزمنة الماضية، ومنها ما سيكون في آخر الزمان، بل كما يقول عدد من أهل العلم أنها تكون آخر الآيات، وهي النار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى يعني تحشر الناس إلى أرض المحشر في جهة الشام. لكن التي وقعت هذا طبعا هذا الذي يكون في آخر الزمان. أما التي وقعت النار التي يعني خرجت فهي ناران كما يقولها العلم، نار خرجت في الجاهلية، خرجت في الجاهلية جهة المدينة، والنار التي يعني الثانية خرجت كذلك في جهة قريظة من أحياء المدينة جهة الحرة. ومعروف الآن من يعني يذهب إلى المدينة يرى الحرة وما فيها من الحجارة السوداء الحادة المدببة كما يقولها العلم، هذه نتيجة النار العظيمة التي خرجت في هذه المواضع. هذه النار يعني جاء في وصفها فيما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم أنها كانت نار عظيمة، يعني ما تمر بالجبل إلا تدكه دكا، ويعني تسيل منها الأودية، أودية النار في لمسافات، ويعني وصلت هذه النار إلى قرب المدينة، إلى قرب ماذا؟ المدينة. ولا زال يعني شيء من هذه الآثار موجودة إلى أيامنا هذه من يعني سوداد هذه الأرض وتحولها إلى هذه الحجارة السوداء التي يعني هي كانت من آثار هذه النار التي خرجت في سنة 654 تقريبا للهجرة. هذه النار العظيمة التي خرجت في تلك السنة التي ذكرها أهل العلم كالقرطبي وغيره قالوا بأنها يعني بأنها من شدتها ومن عظمة هذه النار التي خرجت كان الناس يكتبون على إثرها، يكتبون الكتب من مسافات بعيدة، كان يكون الشخص في تيماء في منطقة بالقرب من تبوك، وهي بين المدينة هو تبوك يعني على مسافة يوم أو أكثر من ذلك، يكتبون الكتب على ضوء هذه النار التي خرجت في تلك السنة. وهذا لا شك أنه مما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، وبصرى في الشام وهي المعروفة بحوران. فيعني من شدة هذه النار ومن يعني عظيم حجمها كانت يعني أن يعني كان بعض الناس يكتبون الكتب عليها ويرونها من مسافات بعيدة. ثم بعد ذلك أخرج حديث أبي هريرة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ ماذا؟ منه شيء. هذا الحديث يعني كما ذكر أهل العلم الدلالة فيه غير ظاهرة على يعني مناسبته لهذا الباب. فالباب يتحدث عن خروج ماذا؟ عن خروج النار في خروج النار في ماذا؟ في آخر الزمان. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أن الفرات وهو النهر المعروف في العراق يحسر وينكشف عن جبل وعن كنز ماذا؟ عن كنز من ذهب. لكن الذي يظهر والله أعلم من كلام أهل العلم أن هذا انكشاف هذا الجبل في ذلك يعني في تلك الأزمنة إنما يكون قرب ماذا؟ قرب محشر الناس وقرب خروج ماذا؟ خروج هذه النار. فلذلك أورده البخاري رحمه الله تعالى هنا ليبين أن هذا الكنز لا ينتفع الناس منه شيء، واضح؟ لا ينتفعون منه شيئا. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت تخرج هذه النار التي تحشر الناس إلى أرض ماذا؟ تحشر الناس إلى أرض المحشر. فماذا يفعل بهذه الكنوز؟ واضح؟ فإن أراد أن يحملها فهو يعني قد لا يتمكن، لأنه في ذلك الوقت يفكر في نفسه وفي أهله وفي ولده كيف يهرب من هذه النار. فإذا هذا إن يعني كان بهذا التوجيه فيقال بأن يعني بأنه مناسب لهذا الباب، والله تعالى أعلم. لأن البخاري رحمه الله تعالى بوب الباب في خروج النار، وهنا الحديث يتحدث عن ماذا؟ عن انحسار الفرات النهر عن ماذا؟ عن كنز من ذهب. فماذا يفعل المسلم في ذلك الوقت؟ قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فلا يأخذ منه شيئا. لماذا؟ لأن الناس يقتتلون عليه، لأن الناس يقتتلون عليه، فتكون فيه يعني في هذا الأمر فيه اقتتال بين الناس وفيه هلكة للإنسان، فلذلك عليه أن يعني لا يأخذ منه شيئا. هذا من الأقوال. ومن أهل العلم من قال إن الخير يكون عظيما في ذلك الوقت ويفيض المال، فبالتالي الناس لا يحتاجون إلى هذا الكنز، ولكن الذي يظهر هو القول الأول، وهو أن المسلم عليه أن لا يأخذ من هذا الكنز شيئا لأن فيه اقتتال وفيه فتنة بين الناس، والله أعلم.
قال المصنف باب: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن معبد سمعت حارثة بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يغلبه عليه فيقول الذي يغلبه عليه لا أرغب لي به، وحتى يتطاول الناس بالبنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس يعني آمنوا أجمعوا فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يضويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها.
نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب، أي أن هذا فصل من الباب الذي سبق، وهو أن الناس في هذه الفتن لا يعني لا يستفيدون من هذا المال لعدة أمور. قد يكون الأمر كما ذكرنا بأنهم لا يعني يملكون من الوقت ما ينتفعون به من هذا المال لأنهم مشغولون بمسألة الهروب من هذه العلامات وهذه النار التي تخرج، هذا شيء وهو الأقرب. وقيل بأنهم يعني منشغلون عن هذا المال لكثرة الخير وأنه يفيض المال يعني في ذلك الوقت في كما هو في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل أنهم منشغلون يعني عن المال لأنهم في ذلك الوقت من شدة وهول الفتن التي يرونها كخروج المسيح الدجال ونحو ذلك، فالرجل ينشغل يعني بنفسه وينشغل بأهله ونحو ذلك من الأمور التي تشغله عن هذا المال. والذي يظهر كما ذكرنا أنهم ينشغلون يعني لأنهم لا يستطيعون الاستفادة من هذا المال الذي يعني يكون في آخر الزمان، فهو يريد النجاة بنفسه والهرب من هذه النار أو من هذه الفتن، فليس عنده من يعني من الوقت أو من يعني القدرة على حمل هذه الأموال والاستفادة منها أو هذه الكنوز. قال وأخرج يعني الحديث الأول، قال صلى الله عليه وسلم تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. هذا الزمن يعني الذي يأتي الرجل فيريد أن يتصدق فلا يجد أحد يقبل هذه الصدقة، قيل إنه كان في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما كان فيه من العدل ويعني انتشار الأموال، وقيل إنه يكون ماذا؟ يكون في آخر الزمان، والله تعالى أعلم. يعني هو على أكثر من قول عند أهل العلم، فهذا يعني قد حصل، وذاك كذلك الذي يكون في آخر الزمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرج الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة من يعني ذكر أشراط الساعة، فمنها ما هو قريب من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو قرب قيام الساعة، وذكر يعني 7 أشراط وعلامات للساعة، ذكر منها قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وهذا الذي حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، دعوتهما واحدة، وقال أهل العلم هذا فيه رد على الخوارج الذين خرجوا على علي، دعوتهما واحدة، لذلك نقول بأن كلا الطائفتين كلاهما يعني من كلاهما من الذين يعني عذرهم أهل العلم لوجود التأويل السائغ بينهما، وإن يعني قال بعض أهل العلم بأن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق، لكن لا نقول إلا الخير والحسنى في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الثانية أو الأمر الثاني حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وهذا يعني قد خرج بعضهم يعني كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وطليحة الأسدي، وطليحة وسجاح رجعوا وتابوا، والآخران يعني كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى وعلى يعني ادعاء النبوة، وكذلك من الدجاجلة الذين ذكرها أهل العلم ابن صياد كما سيأتي يعني معنا، وابن صياد كان يعني من يهود المدينة، كان بعض الصحابة يحلف بالله أنه هو الدجال، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا ينكر، واختلف أهل العلم في ابن صياد هل هو نفسه الدجال الأعور أو أنه دجال من الدجاجلة، والله تعالى أعلم، لكن على كل حال يخرج دجالون كذابون عددهم 30 دجال من الدجاجلة. قال وحتى يقبض العلم، وهذا تحدثنا عنه، وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به. وهذا يعني فيه إشارة إلى عدة ماذا؟ إلى عدة أزمنة، فيعني يكثر فيكم المال، هذا قال أهل العلم فيه إشارة إلى ما حصل من فتح يعني بلدان فارس والروم وكثرة المال على الصحابة يعني ودخوله على الصحابة رضي الله عنهم، حتى إن عمر رضي الله عنه لما فتح بلاد فارس بكى من يعني خوفه رضي الله عنه من أن هذا المال إذا دخل على الناس فإنه سيكون فتنة لهم. حتى يكثر فيكم المال، هذا أول إشارة. الثاني فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وهذا الذي حصل في زمن عمر بن عبد العزيز، أي أنهم كانوا يريدون أن يعطوا الصدقة لفقير فلا يجدوا فقيرا يأخذها. قال وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وهذا الذي يكون في آخر الزمان. فإذن فيه إشارة إلى 3 أزمنة حصلت منها يعني الأولى والثانية والثالثة الذي يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرضه عليه يقول لا أرب لي به، كما سبق أن المال قد فاض في يعني زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، أو أن الناس لا حاجة لهم به. قال ومن العلامات كذلك حتى يتطاول الناس في البنيان، كل واحد يتفاخر على الثاني، أنا بنياني أطول من بنيانك، وأنا بيتي أجمل وأكثر زخرفة من بيتك ونحو ذلك، ونسأل الله أن يعافينا ويسلمنا. قال وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس، هذا طبعا تحدثنا عنه، يتمنى الرجل الموت، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة علامتان متقاربتان، لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت تخرج الدابة فتسم الناس في وجوههم، فيعني بمعنى يعني يكون مثل العلامة عليهم في وجوههم، وكذلك علامة وآية طلوع الشمس من مغربها والشمس تستأذن كل يوم على ربها أن تشرق فيؤذن لها، إلا في ذلك اليوم في آخر الزمان فلا يؤذن لها، وتؤمر بالرجوع من حيث ماذا؟ من حيث غربت، فتخرج للناس من مكان غروبها، وذلك الذي يعني لا ينفع نفسا في ذلك الوقت إيمانها إن يعني أرادت الإيمان. قال بعد ذلك: ولا تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما، يعني لا تأتيهم الساعة بغتة، تأتيهم ماذا؟ بغتة، يعني كالحامل التي حان وقت ولادها ويتفاجأ أهلها ب يعني ولادتها، هل يعني تضع مولودها في هذا الوقت أو بعد قليل أو غدا أو اليوم، فهكذا تأتيهم الساعة بغتة، حتى إن الرجل يعني يصلح حوضه، يريد أن يصلحه ليسقي دوابه، فلا يعني يجد الوقت، بل تقوم عليه الساعة ولا ينتفع من هذا الحوض بشيء، وإن الرجل لا يرفع اللقمة يريد أن يأكلها فلا يطعمها، وإن يعني الرجل لا يعني يأخذ اللقحة يحلبها، يحلب هذه الناقة ليطعم هذا الطعام، فلا يجد يعني فرصة ليطعمه، فتقوم عليهم ماذا؟ الساعة. وهذا من العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأذان يا شيخ؟ الأذان؟ طيب.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجوه المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال: وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن أبي شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم به قولا لم يقله نبي لقومه، وإنه أعور، والله ليس بأعور، وإن الله ليس بأعور. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم نطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يغراق رأسه ماء، قلت: ما هذا؟ قلت: ما هذا؟ قالوا: ابن مريم ذهب. قالوا: ابن مريم ثم ذهب التفت، فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافية. قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبه ابن قطن رجل من خزاعة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن رفعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: إنما هو ماء ونار، فنار وماء باردة، نار بارد وماء نار. قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، إلا أن ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفيه أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر الدجال، وهو يعني أعظم فتنة تمر على الناس، وهي فتنة الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع أصحابه يتذاكرون يوما الفتن، فقال لهم: ألا إن الساعة لا تقوم حتى تروا 10 آيات، وذكر منها قال: خروج النار وخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وثلاثة خسوف: خسوف بالمشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب وخروج النار الذي تحدثنا عنه. فهذه إذن 10 آيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ومن أعظمها بل هي أعظمها فتنة الدجال. وما من يعني نبي إلا وحذر قومه من الدجال منذ لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في يعني في الحديث أنه أخبرنا بأمور أكثر ويعني تزيد الأمر وتجعله أكثر إيضاحا، وهو أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لماذا؟ لأن الدجال كما ذكر أهل العلم بأنه يخرج في بداية الأمر قد يدعي شيئا من الصلاح، ثم بعد ذلك يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يدعي الألوهية، هكذا يتدرج في الناس في إغوائهم. لذلك هذا الأمر يعني مع عظمه ومع خطورة هذه الفتنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في الحديث الأول لما سأله قال: ما يضرك منه؟ يعني ما هو سبب سؤالك؟ لأنهم قال: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، لأنه يكون معه نهر من يعني من 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 نار ونهر من جنة، أو كما يعني قالوا بأن معه من النهر من الماء و يعني كمية ضخمة، أو نهر من ماذا؟ من يعني جبل، كما يقولون جبل من ماذا؟ من طعام وخبز ولحم ونحو ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو أهون على الله من ذلك. ما معنى هو أهون على الله من ذلك؟ أي أن المسلم المتيقن من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تضره هذه الفتنة. لذلك ما يرى مسلم ولا مسلمة هذا الدجال إلا ويقرؤون بين عينيه كما جاء في الحديث كافر، يعني كافر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب والمتشكك غير المتيقن من دينه فذاك الذي يغويه بأنه يعني قد يكون من أتباعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث أخر بأن أكثر من يتبع اليهود أكثر من يتبع الدجال من يهودي أصفهان. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من يتبعه كذلك كثير من النساء. لذلك جاء في الأخبار وصح في الآثار بأن الرجل من شدة خوفه على أهله وأمه وزوجه قد يربط إحداهن ربطا حتى ما يعني تنجرف في هذه الفتنة وتذهب وتغتر بهذا الذي يعني يدجل على الناس، أي أنه يغطي الحق بالباطل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أهون على الله من ذلك، أي أن هذا الأمر لا يضر المؤمن المتيقن من دينه الثابت على إيمانه. لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يعني تكون نجاته بالاعتصام بكتاب الله، ويعني قراءة فواتح سورة ماذا؟ الكهف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الأمر لا يضر المسلم، وإنما غيره قد يكون ماذا؟ من أتباع هذا الدجال. قال في الحديث الذي يليه: يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق. ينزل في سبخة من سبخات المدينة كما سيأتي معنا، وهي ما يعرف بالجرف، وهي منطقة معروفة بعيدة عن الحرة في الطريق إلى الشام، موجودة في يعني في هذه الأزمنة. فيخرج الدجال يقف عند يعني هذه المنطقة خارج حدود الحرم، حدود المدينة، فترجف المدينة 3 رجفات. فأما المنافق والمرتاب يقال له إنك لا طاقة لك بهذا، وإنه الأفضل لك أن تتبعه، فيخرج إليه كل يعني منافق ومنافقة. وأما من آمن بالله وصدق المرسلين فذلك الذي لا يضره ولا يعني يصيبه رعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. لماذا؟ لأنهم آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. المدينة لها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 7 أبواب، على كل باب ملكان، على كل يعني باب ملك رافع سيفه مصلة يخاف الدجال أن يقرب من هذا المكان. فلذلك يطوف بالأرض كما جاء في الحديث 40 يوما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطوف؟ قال: كالغيث إذا أدبرته الريح، إذا يعني الغيث الذي إذا مشى مع الريح، كيف يعني يطوف بهذه الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، وباقي الأيام كأيامكم. قالوا: يا رسول الله، كيف يعني نصلي ونعبد الله في ذلك في تلك الأيام؟ قال: اقدروا له قدره. انظر يعني فهم الصحابة، وانظر إلى يعني تفكيرهم، يفكرون كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقدروا له ماذا؟ قدره. ثم جاء في الحديث الذي يليه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب. وجاء في الذي يليه قال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. أي أن كما يعني جاء في الأخبار بأن إحدى عينيه عوراء كالعنبة الطافية، وكما جاء في الحديث الآخر كأنها نخاعة في الجدار المجصص، يعني بمعنى أنها ظاهرة كالعنبة الطافية. وجاء في حديث صححه الشيخ الألباني كأنها زجاجة خضراء. وجاء في الأخبار بأن عينه الأخرى ممسوحة، أي أن هذه العين العوراء يرى فيها، جاء في وصفها كأنها كوكب دري. ما معنى كوكب دري؟ أي أنها من شدة إبصاره ومن قوتها. وأما الأخرى فهي كذلك معيبة، لكنه لا يعني لا تضيء، ليس فيها إضاءة ويعني هذا من العلامات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الدجال، مع أنه لديه من الخوارق الحقيقية التي يمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك ويقول أمطري السماء أمطري فتمطر على من يريد أن يمطرون، ويمر كذلك يعني مكانا فيأتيه الشاب الذي هو متيقن ثابت في على دينه فيقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني لما يشقه بالسيف فيقطعه قطعتين فيمر بين يعني القطعتين فيقول أعيدوه، فيعاد مرة أخرى إلى وضعه فيقول ماذا قلت، فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أي أنك الدجال الكذاب الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعني أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنه كان قد رأى فيما يرى النائم ورؤيا الأنبياء حق، أن عيسى أنه رأى رجلا يعني آدم بمعنى السمرة التي هي موجودة في يعني في العرب ومشربة بشيء من الحمرة، ورجل يعني جميل من أجمل الناس وهو عيسى عليه الصلاة والسلام ينطف شعره، أي أن شعره كأنما خرج من ديماس يعني من حمام، فيقال من هذا، فيقولون هذا ابن مريم، فإذا التفت فإذا يعني رجل آخر عظيم الجثة وهو الدجال. قيل هذا في الدجال وكيف يعني أن رؤيا الأنبياء حق، قيل إن هذا كان فيما مضى يعني أو فيما حصل، وأما ما يكون في آخر الزمان فلا يعني يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، وهذا يعني والله أعلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف: باب لا يدخل الدجال المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان بما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله الجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال: حدثني يحيى بن موسى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال. قال: ولا الطاعون إن شاء الله.
نعم. ثم قال: باب لا يدخل الدجال المدينة، كما سبق الإشارة إليه، وهو أنه محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة ثم يتوجه إلى بيت المقدس فيحاصر أهلها في ذلك الموضع، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بباب يعني فينزل في عند المنارة الشرقية دمشق، فيدركه عيسى عليه الصلاة والسلام بباب لد وهي قرب فلسطين، فيذوب كما يعني يذوب الملح في الماء فيدركه فيقتله يعني عليه الصلاة والسلام، فيعيش الناس بعد ذلك في رغد وفي خير من يعني في ذلك العيش، كما جاء أنها تظل يعني يظل الناس هكذا 7 سنين إلى أن يأتي ما يعني هو متعلق بيأجوج ومأجوج. نعم.
قال المصنف: باب يأجوج ومأجوج. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابنة جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه بالإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنة جحش: قل. فقلت: يا رسول الله، أفنهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد وهيب 90.
نعم. ثم قال باب يأجوج ومأجوج. وكما قلنا بأن خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال، فبعد ذلك يأتي يعني ما يقال بأنه خروج يأجوج ومأجوج. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يوحى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء ليس لك طاقة بهم، لا يدان يعني لأحدهم، فإذا فيقول ماذا نفعل، يعني يسألونه فيأمرهم بأن يعتصموا بالجبل، فيعتصمون بالجبل فيضيق عليهم الحال، ويمر هؤلاء يأجوج ومأجوج وهما أمتان عظيمتان كما جاء فيهم أنهم لا يموت فيهم الرجل حتى يرى من ذريته ألف رجل، وهذا يدل على يعني عظم هاتين الأمتين. فيأتي هؤلاء في كل يوم كما جاء في الحديث الصحيح أنهم يحفرون ليخرجوا من الردم الذي بناه ذو القرنين، فلا يتمكنون من الخروج حتى إذا بقي شيء يسير قالوا نكمله غدا، وهكذا إلى أن يقول أحدهم في يوم ما يقول نكمله غدا إن شاء الله، فيأتونه فيجدونه قد يعني بقي على حاله ولم يعني يرجع وينسد هذا الذي قد حفروه، فيخرجون على الناس فيمرون ببحيرة طبرية يمر أولهم فيقول آخرهم قد كان هنا ماء، وبعد ذلك يأتي هؤلاء ويقتلون عددا من الناس ويقتلون أهل الأرض، فيغتر هؤلاء بأنفسهم ويقولون لم يبق إلا أهل السماء، فيرمون بنبالهم إلى السماء، فيبتليهم الله سبحانه وتعالى بأن ترجع هذه النبال إليهم مخضوبة دما، فيقولون قد قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، فيدعو عيسى عليه الصلاة والسلام ربه في ذلك الوقت، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم نغف يعني كنغف الجراد، فيأتيهم في رقابهم فيكونون كالفرسة يعني كالنفس الواحدة التي ماتت، فتنتن الأرض من رائحتهم، فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا النتن عنهم، فيرسل الله سبحانه وتعالى الطير الذي هي كأعناق البخت فتحملهم فتلقيهم فيما شاء الله سبحانه وتعالى، وينزل الله سبحانه وتعالى المطر الذي يغسل هذه الأرض وتنبت الأرض من ثمارها ويفيض المال ويكثر الخير في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى أن يأتي الوقت الذي يموت فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحج الناس إلى بيت الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي بعد ذلك الآيات والعلامات، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث أنها كالسلك المنظوم التي إذا حصل ويعني سقطت منه خرزة تتابعت الخرزات في ماذا؟ في السقوط والحصول، وهكذا حتى تقوم الساعة على شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ختم فيه المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الفتن الذي قد يعني تضمن 100 حديث من الأحاديث التي يعني رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها 87 حديثا موصولا، ومنها الباقي ما هو في يعني في المتابعات أو في التعاليق التي علقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونكون بهذا القدر قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. نسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية يعني هذا الدرس أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجركم على حضوركم وتحملكم هذه المشقة، لا سيما في هذا الوقت مع الأمطار ومع يعني ما يكون من صعوبة هذا المجيء عليكم، إلا أنكم قد جئتم وحضرتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الذي يعني تبذلونه في يعني تعلم دين الله سبحانه وتعالى. ولا يسعنا في هذا المقام كذلك أن نشكر ولاة أمرنا وحكامنا وقادتنا وقيادتنا الرشيدة على ما يعني أنعموا علينا فيه من النعم الجزيلة التي يعني يحتاج المسلم فيها أن يشكرهم ويرد الثناء عليهم، لأنهم لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وتفضل علينا بهذه النعم الكثيرة الوفيرة. ولا يسعنا كذلك إلا أن نشكر مركز رياض الصالحين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وكذلك لا ننسى والدنا خليفة بن ضاعن المهيري وأبناؤه الكرام وكل من يعني كان له العون بعد الله سبحانه وتعالى على إتمام هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.